ذات العراق الحر، أهلا بكم. أعلنت منظمة إسلامية في بيان علقته اليوم الاثنين على أحد الجدران في مدينة سامراء، أعلنت أنها اختطفت 2 من الأستراليين و2 آخرين من الأسيويين كانوا في سيارة على الطريق العام بين بغداد والموصل. وقدمها البيان الذي حصلت على نسخة منه وكالة فرانس بريس للأنباء والموقع من قبل كتائب الأهوال الجناح العسكري للجيش الإسلامي السوري في العراق، أمهل أستراليا مدة 24 ساعة للخروج من البلاد، وأن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي بشكل رسمي عن انسحاب القوات الأسترالية من العراق. قتل مدني وأصيب 3 آخرون بجروح بعد ظهر اليوم جراء قصف مروحية أمريكية لأحد المحال التجارية القريبة من شارع حيفا وسط العاصمة بغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أحمد كريم وهو أحد الذين أصيبوا في الحادث أن المروحية قصفت محلا مغلقا لبيع الملابس، مما أدى إلى إصابة 3 من المارة بينهم طفل. شنت القوات الأمريكية هجمات جوية على مدينة الفلوجة اليوم مستهدفة ما وصفته بأنه اجتماع لأنصار أبو مصعب الزرقاوي. ونقلت وكالات الأنباء عن أطباء في مستشفى الفلوجة أن عدد القتلى من جراء القصف يتراوح ما بين 15 و16 شخص بينهم نساء وأطفال، لكن الجيش الأمريكي أعلن أن معلوماته المخابراتية تفيد أن القتلى هم من أنصار الزرقاوي فقط. كما استخدمت القوات الأمريكية مكبرات الصوت لحث سكان الفلوجة على التعاون معها وطرد من أسمتهم بالإرهابيين من وسط المدينة. أعلن وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ أن الحكومة المؤقتة تسعى للحصول على أكثر من 3 مليارات دولار من الدول والمؤسسات المانحة لتمويل عملية إعادة بناء البنية الأساسية للمياه والكهرباء. وقال الوزير في تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز للأنباء إن العراق يحتاج لهذه المساعدات الإضافية لأن الولايات المتحدة قررت إعادة تخصيص 3.4 مليار دولار من 18 مليار دولار التي كانت قد خصصتها واشنطن لإعمار العراق، وذلك لتغطية نفقات أمنية ومشروعات لتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل. وجهت هيئة علماء المسلمين السنة اليوم نداء لإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين والراهنتين الإيطاليتين في العراق. وأوضح الشيخ محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي باسم الهيئة في مؤتمر صحفي أن عمليات خطف الأبرياء والقتل بأسلوب الذبح قد يحقق لفاعله هدفا معينا في ترويع العدو وإجباره على القيام بخطوة ما، إلا أنه من ناحية أخرى يضر بمعنى الخلود للرسالة الإسلامية حسب تعبير الشيخ الفيضي، الذي أضاف أيضا أن علماء الهيئة يأملون مرة أخرى أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن من أجل مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. ذكرت صحف إسرائيلية صادرة اليوم أن أحد كبار مساعدي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي دكتور أحمد الشلبي قد قام في الفترة الأخيرة بزيارة إسرائيل. وكتبت صحيفة تاها أرس ويدعوت أحلى النوت أن مثال الآلوسي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي وصل يوم الجمعة إلى تل أبيب قادما من أنقرة على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، وحضر مؤتمرا عن الإرهاب عقد في هارتسيا قرب تل أبيب. الصحف الإسرائيلية ذكرت أيضا أن الآلوسي كان من ضيوف الشرف أثناء خطاب ألقاه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي موشي يعلون يوم أمس الأحد خلال المؤتمر. ونقلت صحيفتها أرس الإسرائيلية عن مثال الآلوسي قوله إن من مصلحة العراق أن يقيم علاقات دبلوماسية مع الجميع. وأضاف الألوسي أيضا أن العديد من المثقفين في العراق يعرفون أنه لا بد من أخذ إسرائيل في نظر الاعتبار بصفتها واقع قائم. وفي تصريحات أخرى لصحيفة يدعوت أحرانوت قال القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي مثال الألوسي إن زيارته لإسرائيل تشكل مغامرة قد تقضي عليه عند عودته إلى العراق. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عزمه تعزيز سلطة الكرملين على تعيين القادة المحليين، ودعا إلى تجديد جذري للسياسة الروسية في شمال القوقاز. واعتبر بوتين أن كبار مسؤولي مقاطعات وجمهورية الاتحاد الروسي يجب أن يتم انتخابهم من قبل البرلمانات المحلية بتوصية من رئيس الدولة. من جهة أخرى، أعلن بوتين أن حملة مكافحة الإرهاب تدعو إلى القيام بتجديد جذري لسياسة روسيا في شمالي القوقاز بعد أن أصبحت تلك المنطقة ضحية للإرهاب الدولي ومعقلا له في نفس الوقت بسبب عدم الاكتفاء الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة وكذلك وفيات الأطفال المرتفعة في تلك المنطقة. هذا وسيتم تشكيل لجنة فيدرالية تعنى بشؤون شمالي القوقاز لتسوية هذه المشاكل، وستكون اللجنة برئاسة ديمتري كوزاك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يشغل حاليا منصب رئيس الإدارة الحكومية. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة لأبرز أخبار الساعة، شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، نود الآن أن نذكركم بأبرز الفقرات المختارة للساعة المقبلة، ومنها تقرير حول تأثير الوضع الأمني على الانتخابات المقبلة، إضافة إلى بعض التقارير الأمنية من بغداد. نختتم هذه الساعة ببرنامج مواويل الشعر. عودة إلى موضوع الانتخابات المنتظرة في العراق والمعوقات التي ستواجهها بسبب الوضع الأمني ومدى استيعاب المواطن العراقي لأساليبها وأهميتها. الدكتورة أزهر الشيخلي الأستاذة في مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد تتحدث عن هذه المحاور إلى الزميل نبيل الحيدري.
الحقيقة الهاجس الأمني هو الهاجس الرئيس في يعني الذي يواجه عملية الانتخاب، ولذلك نلاحظ انه في الوقت الحاضر تتزامن يعني اعتبرها يعني الحمله اللي هي ضد العنف ومحاوله حل الازمات. يعني يقول لك احنا نريد نعرف شنو الانتخابات، شلون حتصير، شنو النظام اللي متبع، كيف ممكن واحد يشارك في الانتخابات. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول لك واذا صارت الانتخابات وشنو المغزى منها. فالحقيقة يعني كرأي عام يعني ما قفد شون خط سائد، وهذه يعني أشوفها ناتجة عن مخلفات النظام السابق. تعرف كان عندنا إحنا انتخابات مجلس وطني، فكانت معظم الناس تأزف عن المشاركة بها لأن هي سلفا ما مؤمنة بدور المجلس الوطني ولا فاعليته ولا أنه كونه هيئة تشريعية. وغالبا ما كانت الناس يعني حتى على سبيل المصحة أن واحد من الأفراد العائلة يأخذ كل أوراق الترشيح يمليها وخليها بصندوق فالحقيقة يعني هذه المخلفات عن فكرة الانتخاب والمشاركة يعني تنعكس سلبا على ذهن المواطن العراقي في الوقت الحاضر. يعني عملية العملية التعبوية، يعني احنا مو فقط في التلفزيون، يعني حتى بالجريدة يعني بديت اكتب عن شغلة يعني الاشياء البسيطة بشكل مبسط. شنو يعني انتخاب، شنو معنى التمثيل النسبي، شنو التمثيل بالترشيح الفردي، ترشيح بالقائمة، النظام المباشر، الانتخاب المباشر وغير المباشر. خلي الناس يعني إذا ما استفادت 90% أو 80% 50%، أو خلي يعني شون يكون عندها فترات فعل إنه العملية جدية هذه المرة، مو مجرد إنه مسائل دعائية أو كذا وكذا بالشكل هذا. فقلت لك يعني الرأي العام أو يعني اللي محيطين يعني الناس على مختلف مشاربهم، يعني مثلا معلمين أو مدرسين أو ناس من الشارع العادية، يعني ناس تريد يصير هذا الشيء وناس ما مهتمة بصراحة. يعني هذا اللي أنا لمسته من خلال تماسي واحتكاكي بالآخرين.
هناك غياب لدور الأحزاب بشكل عام، الأحزاب الوطنية لم نتلمس بشكل عام على الساحة السياسية العراقية دورا مميز لأحزاب مؤثر بجماهير تعبأ بالتثقيف بانتخابات أو بموضوع أخرى، ضعف الحضور الحزبي السياسي إن صح التعبير، هل هذا مؤشر لديكم؟
والله هو يعني أكو وجهين لهذه المسألة. يعني أنت تقصد ضعف التأثير الحزبي على المواطنين، ممكن لأنه المواطنين يعني عندهم قلة ثقة بالأحزاب. لكن أتصور الأحزاب لا بالعكس، يعني يمكن هاي حتستغلها يعني شلون لعبتها أنه تركز وجودها، خصوصا الأحزاب الكبيرة والأحزاب اللي لها تأثير في سير العملية. يعني حتى مسألة اختيار الدائرة الواحدة كان بتأثير الأحزاب اللي هي في مجلس الحكم. نعم. يعني تم الاختيار نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وليس تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية. فهي بتنشط باتجاه أنه يعني بعيدة عن مجال الأحزاب بصراحة، يعني ما عندي أي اتصال بها.
نعم.
لكن بتنشط في سبيل إعداد يمكن مرشحيها أو قوائمها بشكل أو بآخر.
نعم.
لكن بالشارع أيضا يعني مستوى تأييد المواطن العراقي للأحزاب ضئيل جدا، ويمكن حضرتك كنت موجود من قال والنسبة، وأنا حتى عندي استطلاع رأي عام اللي هو مسوي المعهد، وأكو معهد آخر مسوي هذا الاستطلاع، نسبة كلش ضئيلة يعني بالتماس المواطنين بالأحزاب السياسية.
دكتورة أزهر، إلى أي مدى تقارنين وتقاربين تجربة الانتخابات المنتظرة أو الديمقراطية المنتظرة في العراق مع تجارب دول وشعوب أخرى في ظروف مماثلة للعراق؟
لا الحقيقة إحنا يعني أنا أشوف الوضع في العراق أكثر تعقيدا، ودليل على ذلك إحنا من كنا موجودين بالمؤتمر الوطني اللي انبثقت عنه الجمعية، كان الإشكالية في إيجاد قائمة تتحمل كل الاختلافات والتعددية اللي موجودة في العراق. يعني إحنا نريد عرب وأكراد وتركمان وكل الفئات، يعني على المستوى يعني التقسيم الإثني أو الأرقي، ونريد مسلمين ومسيحيين، ونريد شيعة وسنة، ونريد حزبيين ومستقلين، ويعني إحنا حتى الطوائف أو الفئات اللي هي ما ممكن نسميها قومية، خلينا نسميها أقلية يعني وفقا للمعايير الدولية تريد يعني تمثيل ووجود. فهذه الحقيقة، وإحنا حتى طرحناها من خلال يعني للآخرين اللي مروا بتجارب متشابهة، قلنا وهم أيضا أقروا هذه المسألة أنه الوضع في العراق أكثر تعقيدا بهذه التعددية. يعني أنا اليوم يعني هاي معلوماتك الشخصية بصراحة، يعني كنا في مؤتمر مجلس السلم، المجلس العراقي للسلم والتضامن، كان اليوم يعني الاجتماع التأسيسي وإعادة انتخاب الهيئة، يعني مجرد رادوا مناقشة كلمة الهيئة يعني هيئة رئاسة المؤتمر.
نعم.
كانت كلمة، يعني تعرف كم واحد يتحدث حول الكلمة؟ 35 متحدث أو أكثر، وصعدت الاختلافات، يعني جابوها من القضية الفلسطينية إلى العروبة إلى القومية إلى حتى وصلوا إلى صحراء البوليساريو. تلاحظ يعني في النموذج بسيط لشدة الاختلافات، كيف هذا ينعكس على مسألة المشاركة في الانتخابات وتشكيل برلمان يضم كل هذه الاختلافات والتناقضات في المجتمع العراقي.
عن الانتخابات العامة في العراق وتأثير الظروف الأمنية ومدى الاستعداد النفسي والأدائي للفرد العراقي لتداول هذا الموضوع، كان هذا اللقاء مع الدكتورة أزهار الشيخلي الأستاذة في مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد.
وفي سياق ذي صلة بالانتخابات وعلاقتها بالوضع الأمني أيضا، أدلى وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني الدكتور قاسم داود برأيه عن ازدياد العمليات المسلحة في مناطق عديدة من العراق، كما تحدث عن الخطط والآليات المتعلقة بالانتخابات المقبلة. خماء المحسن أجرت هذه المقابلة.
حقيقة علينا أن نصب عيننا حقيقة واضحة جدا، هي أن الدولة العراقية قد سقطت بسقوط النظام الصدامي البائد، ونحن الآن في مرحلة بناء ركائز الدولة العراقية الجديدة والحديثة. عمليا نحتاج إلى تضافر الجهود اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وتربويا من أجل هذا الهدف النبيل، الهدف الذي يضع نصب أعينه رفاه جميع أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته المذهبية والقومية والدينية. لذلك نأمل من الجميع أن يتواجدوا في مواقع المسؤولية لأخذ دورهم في بناء هذه الركائز من أجل خلق عراق ديمقراطي تعددي يأخذ كل ذي حق حقه ضمن خيمة العراق.
معالي الوزير، يلاحظ خلال الأسبوع الماضي هنالك توسع للعمليات العسكرية في كافة مناطق العراق، بينما الحكومة العراقية تسعى لاستتباب الأمن، ما هو تحليلكم لذلك؟
ربما أستطيع أن إذا سمحت لي أن أصحح بعض التعابير التي وردت في سؤالك سيدتي، وأقول أن العمليات محدودة في قسم من بقاع العراق وليست على عموم العراق، هذا أولا. المسألة الثانية، الجميع يعلم بأن هناك قوى لا يروق لها دخول العراق إلى بوابة الأجواء الديمقراطية، قوى ارتبطت اما بمصيريا بالنظام السابق وتدافع عن مصالحها وعن ثقافتها، ثقافة التعذيب وثقافة المقابر الجماعية، ان صح اطلاق كلمة ثقافة على هؤلاء الانفار. اضافة لذلك هناك الاجانب الذين وفدوا الى العراق وهم يملكون ايضا مجازا اسميها ثقافة الموت. عندما نواجههم يدعون بأن الأبرياء من ضحاياهم سيذهبون إلى الجنة والمجرمون سيذهبون إلى النار التي هي من صنع خيالهم ونسيجهم المريض. هذه التوجهات يجب أن نقف أمامها بحزم وبصرامة من أجل حماية مجتمعنا حاضرا ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة. لذلك نحن نعمل بخطين متوازيين، خط الانفتاح على جميع المعارضين للخط الديمقراطي من أجل إقناعهم بضرورة الانضواء والمشاركة مع أخوانهم بعملية التغيير، وفي نفس الوقت نقف أمام هذه الفئات الباغية التي تحاول وقف المسيرة. في الجانب الأول طرحت الحكومة العراقية قانون العفو، ولا زال قانون العفو نافذ، والسيد رئيس الوزراء أمر بتمديد فترة العفو لمدة 30 يوما آخر. والطريق الثاني الذي نسير به هي ضرب تجمعات هؤلاء الإرهابيين سواء كانوا من الوافدين والمرتبطين بتنظيمات القاعدة الذين يرفعون الإسلام شعارا لهم والإسلام براء من كل هذه الممارسات وبقايا النظام السابق الذين عاشوا في أجواء القتل الجماعي وتعذيب الأبرياء من أبناء شعبنا والتمدد في مصالحهم على حساب مصالح الشعب العراقي.
هنالك خطة جديدة للحكومة العراقية لإعادة إعمار العراق، كيف تصفون لنا ذلك؟
إنها ليست بالخطة الجديدة، لكنه كما تعلمين ويعلم المستمعين الكرام بأنه هناك مسؤولية محددة أمام الحكومة الانتقالية المؤقتة. هذه المسؤولية هي تهيئة الأجواء للانتخابات الديمقراطية النيابية التي يفترض أن يتم إجراءها في نهاية الشهر الأول من العام القادم بإذن الله. لكي نهيئ الأجواء علينا أن نسير بخطوط متوازية. الخط الأول ترسيخ الأمن، وترسيخ الأمن يتأتى من خلال بناء الأجهزة والهياكل الأمنية والعسكرية التي تقوم بواجباتها لخلق الحالة الأمنية وتكريسها وحمايتها. إلى جانب ذلك مقاومة وضرب جميع بؤر الإرهاب وجميع البؤر الخارجة عن القانون في جميع أنحاء العراق.
كان هذا لقاء مع الدكتور قاسم داود، وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، مستشار رئيس الوزراء. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نالت الاشتباكات التي حصلت في شارع حيفا يوم أمس من حياة الصحفي مازن الطويمزي الذي كان يعمل كمراسل للقناة الفضائية العربية. جمان العبيدي التقت المراسلة في القناة ذاتها هديل الربيعي للحديث عن ملابسات مقتله أثناء تغطيته للأحداث الأمنية ليوم أمس.
بالتأكيد هو الحادث منقول بالصور، والصورة هي كفيلة بفضح كل شيء، أنه هو كان بيت 9-7 الصبح تعرض شارع حيفا إلى اشتباكات وقصف، فنزل لكونه مراسل كان يريد ينقل شيء ويسجل شيء، يعد تقرير للقناة الإخبارية ويجيب الصور للقناة العربية، وهذا من صلب شغله. فنزل هو استعان بمصور رويترز، يعني الوقت مبكر كان صباحا وإحنا ما لحقنا أصلا حتى نزل مصور، يعني اتصل بينا فنحضر، إجانا الخبر قبل ما نحضر أي شيء. فاللي صار انه دبابه امريكيه انضربت مش على النيران بيها، فنزل هو دي يسجل الكاميرا يختم تقريره، فما شافوا الا طبعا وفق شهاده المصور اللي هو سيف فؤاد اللي هو مصور رويترز، واقف هو دي يسجل وفق الصور اللي نقلت لنا وشهود عيانه ومصور رويترز، انضربت الدبابه، انضرب الموقع بصاروخ وثلاث صواريخ تلاها، فهو تصوب بالصاروخ الأول، لأنه المنطقة مطوقة ولأنه القوات الأمريكية طوقت المكان والروحيات اللي هي ضربت نفس المكان، فاضطروا الناس ينقلوا وين إلى داخل إحدى العمارات كان ينزف. فبعد ساعة تقريبا يلا قدرنا ندخل لسيارة لهناك وننقله إلى مستشفى الكرامة، وانت تعرفين مستشفى الكرامة هي أساسا تعبانة وتستقبل هلقة جرحى زين، فما لحقوا يسعفوا، فهو مات من النزف، منطقة مطوقة ومات توفى من النزف.
الكل يعرف انه علاقتك كانت بمازن الله يرحمه علاقة قوية، ودائما نشاهدكم اثناء المؤتمرات واثناء عقد المجلس الوطني، لماذا تصفين هذا الشهيد البطل؟
اولا يعني احنا حزننا عليه، اكيد حزن يعني ما اصلا ما اقدر اوصفه، لانه هو كان اصغر الكادر، ورغم انه كان عمره صغير لكن عطاءه كان كبير، وكان شجاع وكان شهم وكان ايضا وفي. السبب هذا لما اجانا قبل سنه ونص احنا كنا كل المراسلين مصرين انه احنا ندربه ونعلمه، لان هو مكسب، وفعلا كان مكسب. ابدا استطاع فتره كلش قليله انه يكون له شبكه علاقات ويكون له اساس بالقناه الاخباريه ويكون مراسل، مع انه عمره صغير ويفترض يقطع سنوات بعد اللي قدام متدرب حتى، لكنه هو شجاع وكان مصر انه يتعلم ومصر انه يستشهد. فعلا كان يصر على الشهاده، يقول يا ريت لو استشهد بارض العراق او فلسطين ولا اموت موته طبيعيه. فهو يعني بهالشكل هذا خلص ثبت.
كان هذا اللقاء مع مراسله قناه العربيه هدير الربيعي والذي تحدثت فيه حول حادث استشهاد الزميل الصحفي مازن الطميزي، جمال العبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد، حيث نفى رئيس محكمة الكرخ القاضي نعيم حسن العقيلي أخبار تنصيبه كرئيس للمحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق وأقطاب نظامه، واعتبرها ضجة إعلامية وفبركة صحفية، وتحدث عنها إلى مراسلنا عماد جاسم قائلا:
حقيقة قرأت في صحيفة الصباح الجديد وفي تايتل الإعلام العراقي في محطة التلفزيون العراقية بأني عينت من قبل الحكومة كرئيس للمحكمة المختصة التي تحاكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وجماعته. والحقيقة أني لست رئيسا لهذه المحكمة نهائيا، وأني الآن خارج نطاق هذه المحكمة ولا علاقة لي الآن بهذه المحكمة، وأني أنفي كل الأنباء التي وردت كوني عينت من قبل الحكومة رئيسا لهذه المحكمة.
أستاذ نعيم، برأيك ما سبب هذه الضجة الإعلامية وما سبب ما تناقلته الأنباء عن تعيينك في هذا المنصب الكبير والحساس في ظل هذه الظروف؟
لا أعلم كيف فبرك هذا الخبر ونشر بهذا الانتشار الواسع بالصحف وفي شبكة إيلاف بالإنترنت وفي شبكة الإعلام العراقية. لا أعلم مصدر هذا الخبر، وهو الخبر عاري تماما عن الصحة، ولا أعلم مصدر هذا الخبر حقيقة. الآن المحكمة يديرها حسب معلوماتي موظف بعنوان بدرجة مدير، موظف عادي وليس قاضي، حاليا تدار من قبله ولا تدار من قبل قاضي حاليا.
حضرتك عملت في هذه المحكمة لأيام معينة؟
نعم، عملت لأيام معدودة في هذه المحكمة، والآن أنا خارج هذه المحكمة
كرئيس للمحكمة،
والآن أنا خارج هذه المحكمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء الموقر.
الأخبار الواردة في وسائل الإعلام تؤكد بتاريخك القضائي وبانتمائك للقضاء العراقي منذ سنين، كذلك تؤكد بأن السيد السيستاني الزعيم الشيعي الكبير بأنه قام بترشيحك لهذا المنصب الكبير، كيف تفسر وكيف تبرر هذه الأخبار؟
حقيقة أنا لم أرشح من قبل آية الله سيد السيستاني نهائيا، وإنما رشحته من قبل أعتقد مجلس الوزراء أو أعتقد مجلس القضاء لا أعلم، لكن بلغت بهذا الترشيح ودومت عدة أيام، والآن أنا خارج هذه المحكمة نهائيا مطلقا، خارج هذه المحكمة لأسباب خاصة لا أعرف.
طيب أستاذ، يعني هل هذه يعني استقالة عن المنصب، هل أنت عدم رغبتك في العمل، أم هو أنت تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا؟
أنا حقيقة أنفي هذا الخبر نهائيا، وأني لم أكن رئيسا لهذه المحكمة، وتدار المحكمة حاليا من قبل موظف ليس بقاضي بشكل أعتقد مؤقت، لأن المحكمة يجب أن يكتمل كافة أعضاؤها لكي تباشر أعمالها، والآن أؤكد أنا خارج هذه المحكمة.
أستاذ نعيم، هل برأيك بأن سلك القضاء العراقي هو سلك حقيقي ونظيف رغم تعامله مع في زمن النظام السابق، وممكن أن يكون قضاة أكفاء بمستوى حضرتك ومستوى الآخرين ممكن أن يديرون هذه المحكمة، وما أهمية وخطورة هذه المحكمة؟
حقيقة هذه المحكمة خطرة جدا، ومحكمة أعتقد أهم محكمة حاليا في العراق، وانظار العالم كله متجه إلى هذه المحكمة. وحقيقة هناك قضاة عراقيين، هناك قضاة في العراق أكفاء جدا ومشهود لهم بالكفاءة والشجاعة، ولا غبار عليهم، وهم قسم منهم موجودين في المحكمة، والقسم الآخر ممكن استعانة بهم موجودين في ضمن المحاكم العراقية، ويمكن استعانة بكثير من هؤلاء القضاة الجيدين جدا. حقيقة قسم هناك من القضاة جيدين جدا وهم ممكن خارج الخدمة، قسم من لجنة أكو لجنة شؤون القضاة، لجنة المراجعة سبق وأن فصلت قسم منهم، وقسم منهم جيد من هؤلاء ممكن إعادتهم إلى الخدمة وإعادتهم إلى هذه المحكمة، والقسم الآخر حقيقة متقاعدين ممكن الاستعانة بهم.
البعض يتهم هذه المحاكم ومحاكم أخرى وقضاة بأنهم تابعين إلى أحزاب سياسية متمكنة في العراق، ماذا تنظر إلى هذا الموضوع؟
والله الحقيقة حسب اطلاعي ومعرفتي بكثير من القضاة أكثرهم لا ينتمون إلى تيارات سياسية، الأكثرية العظمى أو الأغلبية العظمى من القضاة لا ينتمون إلى تيارات سياسية. والحقيقة كانت هناك ملاحظة على قضاة العراقيين، أكثر من 90% من أدهم من هؤلاء القضاة مستقلين، إذا ما كانت النسبة يمكن أقل من هذا بقليل، والحقيقة لا ينتمون إلى أي تيارات سياسية حسب معلوماتي، قسم لربما ينتمون إلى تيارات سياسية معينة، لكن الأغلبية حسب معلوماتي لا ينتمون.
المرحلة الأولى من محاكمة صدام هل برأيك كانت ناجحة قانونيا وقضائيا بحيث وصلت إلى نتائج ممكن أن تكمل؟
حقيقة لاحظت كما لاحظ غيري أو كما شاهد غيري المحاكمات التي جرت، كانت هي حقيقة توجيه استلام الرئيس العراقي السابق من الأمريكان، وأصبح في ذمة السلطات العراقية، فوجه له الاتهام وقرر توقيفه، وكان على مرأى ومسمع من كل العالم مع قسم من المتهمين الآخرين الذين كانوا معه، وأعتقد أن هذا الإجراء قانوني وصحيح.
هذا ويذكر أن القاضي نعيم حسن العقيلي هو من سلك القضاء العراقي القديم المعروف بنزاهته وعدم انتمائه إلى أي تشكيل أو حزب سياسي أو تيار ديني، وقد رشح إلى عدة مناصب قيادية وإدارية في الوزارات العراقية، لكنه رفض هذه المناصب مكتفيا بوظيفته كقاض ورئيس محكمة جنائية. وقد أشار في نهاية حديثه بدور وأهمية القضاء في هذه المرحلة، مؤكدا على أن هناك عددا كبيرا من القضاة العراقيين لهم القدرة والدراية على قيادة هذه المحكمة الخاصة التي يجب أن تتمتع بصلاحيات خاصة على حد قوله. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
Yo me olé, le vi, guara,
دائما طلقات الغدارة.
سيداتي وسادتي، وننتقل إلى شمال العراق ومحطتنا الأولى في كركوك، حيث صادق مجلس المحافظة فيها على قرار يسمح بإعادة بناء القرى والنواحي التي تم هدمها إبان فترة النظام السابق. سوران الداودي التقى عضو الجماعة الكردية كمال كركوكلي للحديث عن نتائج اجتماع اليوم للمجلس، فيما تحدث رئيسه عن المواضيع التي جرت مناقشتها في الاجتماع.
بالطبع اجتماعنا هذا اليوم دار عدة محاور ومواضيع مختلفة، وكان عندنا موضوع الأول اللي هو عرض تفصيلي لمشاريع المدينة اللي قدمت من قبل لجنة عمار والمشاريع في مجلس المحافظة من قبل الآن الساهوري طلباني، وأيضا تم توصية إلى أعضاء المجلس دراسة المذكرة لأجل المصادقة عليه في خلال الأسبوع القادم. وأيضا طرحنا موضوع فكرة إنشاء وتشييد إعادة إنشاء وتشييد القرى المهدمة والمرحلة من قبل النظام السابق، ونال هذا المشروع بالإجماع أعضاء المجلس. وأيضا أيضا ناقشنا موضوع التداخلات في السلطة التنفيذية والتشريعية، كان يكون هناك قسم من المسؤولين الوحدات الإدارية في القضية والنواحي أيضا يمارسون دور تشريعي، كان يكون رئيس مجلس أيضا، فهذا لا يحق له. طلبنا خولوني كرئيس مجلس أنه أفاتح القضية والنواحي بصدد عزل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، أي لا يحق لمدير ناحية أن يكون عضو في المجلس أو رئيس في المجلس أو كذلك بالنسبة للقضاء. وأيضا الموضوع الآخر اللي بحثنا هو أنه مشكلة المرحلين وعودتهم إلى كركوك وتخصيص أماكن لهم، وناقشنا موضوع توصيات اللجنة، لجنة المرحلين والمهجرين، ووافقنا على بند من هذه البنود اللي هو تخصيص الأبنية والأبنية والمباني الموجودة داخل معسكر خالد للمرحلين في حالة خلاف المتجاوز سوف يحال هذا المنزل أو البيت إلى مرحل من نفس المنطقة، أي من منطقة 90 باعتبار قريب للمعسكر وأراضي تعود إلى منطقة 90. وتم أيضا يعني مناقشة البنود الأخرى لكن ما توصلنا إلى تصويت عليه، فلهذا أحن الموضوع إلى لجنة المرحلين لحل هذه المعضلة. قسم من أعضاء المجلس قد ذهبوا وتركوا المجلس، لكن ولهذا احنا ما وجدنا هناك حضور قانوني نصاب قانون حتى نستمر بالتصويت.
لما اعتبر عضو المجموعة الكردية كمال كركوكي نتائج الاجتماع تقدما كبيرا، معلنا انهم بدأوا فتح حوار فردي مع العديد من اعضاء المجلس من المجموعتين التركمانية والعربية، والذي ادى الى نتائج جيدة حسب اعتقاده.
وهذه الفقرات التي عرضت للتصويت اليوم كان من حسن الحظ الإخوان في كتلة تركمانية وافقوا بالإجماع الفقرات الخاصة بإعادة جميع القرى المرحلة والمهدمة وإعادة أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم. نحن نعتبر خطوة إيجابية للأمام نحو تطبيع الوضع والتفاهم بين المجموعات. أنا باشرت منذ أسبوع بإجراء مناقشات فردية مع أشخاص داخل المجموعة التركمانية وكذلك مع إخوان العرب، ولحسن الحظ نرى أن جميع أفكارنا تنصب في نقطة واحدة، وهي إعادة المرحلين وإسكانهم وإعادة القرى المرحلة وإعادة الممتلكات وأراضيهم الزراعية لهم.
ويبدو أن حوارات عديدة بدأتها المجموعات الكردية من أجل كسر الجمود المسيطر على طبيعة العلاقات بين المجموعات الكردية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، محطتنا التالية في أربيل مع تقريرين. في التقرير الأول، بحث وفد من المنظمة الدولية الكورية الجنوبية مع مسؤولي وزارة الصناعة والكهرباء في الإدارة المحلية في المحافظة سبل تنشيط قطاع الكهرباء والخدمات الأخرى. شمال رمضان التقى مدير عام الكهرباء عبد العزيز شمس الدين للحديث عن هذه الخدمات.
كانت المناقشات مع منظمة كويكا الكورية بناء جدا، وطلبوا هم معلومات عن التخطيط الأساسي والتخطيط المركزي للأقليم، وخاصة بالنسبة لقطاع الخدمات ومن ضمنها قطاع الكهرباء، وأيضا طلبوا بتشكيل تيم أو إرسال مجموعة من جميع الخدمات، خدمات الكهرباء والماء وخدمات البلدية وخدمات التلفونات وتوزيع الغاز والمحروقات، لغرض الاستفادة أو لغرض الاطلاع على التجربة الكورية بهذا الخصوص، وثم المباشرة بالتعاون مع المنظمة أو مع منظمة كويكا الكورية في رسم السياسة المستقبلية لتنفيذ هذه الخدمات. وقد طرحنا نحن من جانبنا كوزارة الصناعة والكهرباء إبداء المساعدة الممكنة، خاصة بالنسبة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأقليم، وأيضا بقية الحلقات كحلقات النقل والتوزيع. و طلبنا أيضا المساعدة العاجلة لغرض الإسراع في تنفيذ بعض المشاريع ذات المدى القصير أو الاضطرارية لغرض تغذية شبكة الكهرباء بالطاقة اللازمة أو بالطاقة الدنيا اللازمة للاستهلاك المحلي.
كان هذا عبد العزيز شمس الدين مدير عام الكهرباء بالإدارة الكردية في إربيل متحدثا عن دعم من كوريا الجنوبية لقطاع الكهرباء وباقي مجالات الخدمات في كردستان العراق. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الزراعة بالإدارة الكردية في إربيل عن بدء تنفيذ المرحلة النهائية التكميلية في مشروع سد بيخما الذي سيوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية للمنطقة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى في أربيل لنتابع لقاء آخر أجراه عبد الحميد زيباري مع أحد المشاركين في برنامج للتدريب على القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي أعدته الهيئة الدولية للمساعدة القانونية ورابطة المدعين العامين في مركز المؤتمرات بدولة الإمارات العربية المتحدة وبتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية.
في اليوم الأول تناول البرنامج معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية الخاصة بحقوق الإنسان وبعض الوثائق الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة والتنفيذ الدولي للمعاهدات والآليات غير التعهدية واستعراض عام للأنظمة الأقليمية ومصادر نافعة للفقه القانوني من خارج الأقليم. وكذلك تم في اليوم الثاني التعمق في ما يتعلق بحقوق الطفل وفي حقوق المرأة وفي منع التعذيب تم التركيز عليه بصورة جيدة.
هل كان المشاركين فقط من العراق وهناك من دول أخرى أيضا شاركوا في هذا البرنامج؟ وأين تكمن أهمية هذا البرنامج بالنسبة للحقوقيين والقانونيين في العراق؟
كان المشاركين في البرنامج جميعهم من العراق، وكان عددهم 67 قاضيا ومحاميا وأعضاء الادعاء العام. فقط الأساتذة كانوا من غير العراقيين، حيث كان مدربين دوليين من أمريكا وكندا وأستراليا وتونس. أما حول السطر الثاني من السؤال، أهمية البرنامج، طبعا هناك أهمية عالية لهذا البرنامج، لأنه السبب الرئيسي في رفع ثقافتنا في حقوق الإنسان، وخاصة في مجال إقامة العدل، حيث أن القضاة والمحامين والادعاء العام ثقافتهم هي ليست بالمستوى المطلوب حقيقة، نتيجة التراكم السياسات الدكتاتورية السابقة والقوانين المسخفة التي كان يقوم بسنها، خاصة في مناطق الأخرى في غير أقليم كردستان العراق، حيث هم بحاجة حقيقة إلى رفع الثقافة القانونية لحقوق الإنسان أكثر من أقليم كردستان العراق.
يعني هل ستستمر مثل هذه البرامج والدورات بالنسبة للقضاة أو الحقوقيين أو القانونيين العراقيين؟
كما أبلغنا السيد نيك أولي منسق البرامج في رابطة المحامين الدولية بأن البرامج سيستمر لمدة سنتين، وفي كل شهر ستكون هناك وجبة أخرى، ستزور دبي أو براغ أو لندن، أو ربما إذا ما سنحت لنا الفرصة في أقليم كردستان العراق لاستقرار الوضع الأمني هنا. نعم،
ستكون مستمرة هذه
الدورات. نعم،
نشكركم المحامي عبد الرحمن حاجي زيباري المشارك في برنامج التدريب على القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
I'm not.
مستمعينا الأعزاء، نقضي الجزء الأخير من هذه الساعة مع فالح الدراجي وبرنامج مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في رياض الحب والشعر والأغنيات.
اللي يريد الحلو يصبر على مر يصبر على مر حبيبي، هذا الحلو يغمر وأنا بأمر يغمر وأنا بأمر. إذا للحلو ما نتعب، نتعذب إذا بليل ما أتقلب، إذا ما زعل وأغضب فالمل بالمشاعر إذا ونموت بالمر. إذا أنت تخاف من كل شيء خطوة واحدة ما تمشي، حص على الجمر وامشي غازلها الطيور. تصوب لا تخاف لا تتهرب، فاز بالهوى وبالحب من كان جسور.
بسك يا قلب هاكثر وانبيك، بسك يا قلب هاكثر وانبيك، ترى نذكر جف الخوان وانبيك، ترى نذكر جف الخوان وانبيك، يصادف يوم بيك اختصر وانبيك واشوف العقبة شو تصير بيك.
قصيدة جديدة، قصيدة رديني يا ديرتي للشاعر رياض النعماني من الدنمارك.
منه ولي ردني الهلي ميت أنا من سنين، أصرخ بهذا المطر بدروب ودرابين، بكل الثلج صرخت ذابع لطول العمر، ومن ذاب سالونين من غربتي ووحشتي احجو يا الحياطين، اصرخ لتالي القهر والناس جن ميتين، الله تركنا ومشوا ناسينا صار سنين، بالجوع ببرد برد ناس العراقيين. وينك يا جمعة وين، اصرخ بهذا المطر عالبوبدق وانخاك، اليوم قلب اختنق ويريد يبكي وياك. من سنين وارسم حلم، ارسم حلم السواجي او سفينة ورق، وبلبل يجيب الغصن الشباك صفنا الصبح بلبل يجيب الغصن الشباك صفنا الصبح ويهزه ويطش ندى بثيابنا وليلو يمتلي الصف بالعطر وآهش وكيحة إش كثر ريحة المشمش آه تدوخنا ونهب سوا ونطيح تعبانين ليش البنات هواي اي تعبان التعبانين من سنين ارسم حلم شط وسفينة فرح وحلوة بلش ناشيل تمشط وتنطر يجي وتكحلت كحلين الثوب نسمة هو وهلال على النهدين وشاي العصر والهنا داير على الصوبين سهون مدري قمر مدري معاذ الذهب ضون على الشفين ومهرة مهرة 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 بزلف خزعلي تشف استكان العرس ما كان تشف هنا كانها تبوس بغوة وتخطر من الرجلين وتسمع نفسها الحلو تسمع نفسها الحلو وحسها المسناية تركض الماي الجرف تركض محناية من سنين ارسم حلم دجلة والبساتين وشموع جوة جسر وناس وشريعة وهوى وعبارة ومعبرين ياخذني من كل كتر اهلال ومنارة ذهب وذيك المواكب تمر ويصير زف العقد اعلام ومشاعر ضوى وهوادج ومي ورد مصقول ليلة عرس انطش على راس المحب ويسيل غفل الدمع من القلب للعين اه 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 اش كثر بالفرح نحزن وحزنانين ليل وبنات وبكي والعبي عين وعين كل يوم كوفة وحزن كل يوم دم وحسين وخيول ترمح غدر وتجول عالطيبين واحنا بسباية ونظل للموت مسبيين كل يوم دم وحزن كل يوم دم وحسين
وياك وياك ويلي حبتنا وياك زعلك وبرضاك ويلي حبتنا وياك 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 ويلي حبتنا وياك زعلك وبرضاك ويلي حبتنا وياك مغرور غلطان انا حبيتك غلطة قدام وجيت ينبيتك مغرور غلطان انا حبيتك غلطة قدام وجيت ينبيتك مرت بهواك ويلي حبتنا وياك مرت بهواك ويلي حبتنا وياك وياك
وياك ويلي حبتنا وياك
وياك
وياك ويلي حبتنا وياك
تشرط علي شروط ما اقدر إلها كيملها تشرب علي شروط ما اقدريلها شفني هو عيدمو لاجلك كيملها عذبت قلبه وعايت يتدلل ما اقدر لها وبعد ما اتحمل عذبت قلبه وعايت يتدلل ما اقدر لها وبعد ما اتحمل قررت انساك ويلي حبتنا وياك قررت انساك ويلي حبتنا وياك وياك
وياك وياك ويلي حبتنا وياك
وياك
زعلك وبرضاك ويلي حبتنا وياك
عبودية
وعبودية
رماني بسهم لا جدم ولا خر بدليلي ولا دفق دمعي ولا خر واحد شايل الحيتة ولا خر يقل اش مثقل الحيتك عليه
لهمة من الصبر عطني سليني كافي قهر يا دنيا سليني
احجر جوج يا روحي سليني الجنيتان الدهر محرب علي.
راحل يفرح قليبي وينسى ولفاني المعرف الطبعه وينسى اظل اقرا الدهر باذنه وينسى انشده وقال لي شنو هالقضيه.
اذا لاح المشيب وبان عذر غزاك وما نفع وياه عذر تمر بين الليالي وهن عذرة نثنى والليالي ذيج هي.
طحنا بناس لا مذهب ولا دين وقرضة ما حصل منهم ولا دين يحسبون البغل منه يحسبون البغل منه ولا دين يحلبونه ويسوون رثية.
هل وياكم يا لذة العيش ويطيب ونسايمكم تداوي الجرح ويطيب ويطيب. هل منكم تعلمت الوفا والطيب هل منكم تعلمت الوفا والطيب هل يهل المضايف والبنايا يبا يا يبا يا يبا يا يبا يا يبا.
قصيدة وأغنية.
والله كبرنا بسرعة والعمر راح نودعه الشيب باقي الراس والعمر مثل الكاس من ينكسر شي رجع. يا شيب لا تخوفنا احنا بعمرنا شفنا الصبا غفلا باق الكبر هم وفراق ودمعة تودع دمعة ما شفنا شي لي سرنا بهوانا خسرنا لا من اخذنا ردنا ولا رادنا سعدنا ولا ظل حبيب ودعه. والله كبرنا بسرعه ولك وشي باقي الراس والعمر مثل الكاس من ينكسر شيره.
والله كبرنا بسرعه والعمر
شي رجع من ينكسر شي
أعزائي المستمعين، داهمنا الوقت، فإلى اللقاء في حلقة قادمة.